أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام للتقريب الثالث. التقريب الثالث كان هو عبارة عن التمسك بقاعدة احترازية القيود بالنسبة إلى هذا القيد، وهو مع أميرنا أمره الإمام، لأن يقال هذا قيد ذكر في كلام الإمام عليه السلام، فإما أن يكون دخيل في الحكم أو لا يكون دخيل. إن كان دخيلا فلا بد أن ينتفي الحكم بانتفائه، وإن لم يكن دخيلا فيكون ذكره لغوا وبلا فائدة. إذ أي فائدة من ذكر قيد لا يحترز به عن شيء؟ فإن كان دخيل فلا بد أن ينتفي الحكم بانتفائه، وإن لم يكن دخيل فيكون ذكره لغوا وبلا فائدة. هذا هو خلاصة التقريب الثالث. هذا التقريب يعني يلاحظ عليه كما هو واضح لديكم أن قاعدة احترازية القيود لا يستفاد منها المفهوم والانتفاع عند الانتفاع، بمعنى انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء ماذا؟ عند انتفاء القيد. والقيد في المقام هو الوصف أو ما يشبه الوصف، مع أمير أمره الإمام هو وصف أو شيء يشبه الوصف. ولذا لعل الكل أو الجل ذهبوا إلى عدم المفهوم علما للوصف، أن الوصف لا مفهوم له، بمعنى أنه انتفاء الوصف ليس فيه دلالة على انتفاء سنخ الحكم ولا يلازم انتفاء سنخ الحكم. نعم، الشيء الذي لا بد من تسليمه هو ما يسمى بالمفهوم في الجملة، بمعنى أننا منعا للغوية التقييد بالقيد لا بد من فرض انتفاء الحكم عند انتفاء القيد في الجملة، في قبال أن يثبت الحكم في جميع موارد ماذا؟ جميع موارد انتفاء القيد. ثبوت الحكم في جميع موارد انتفاء القيد يلزم منا لغوية شنو؟ لغوية ذكر القيد في الكلام، يكون ذكر القيد لغوا واضحا فصونا لكلام المتكلم الحكيم عن اللغوية. هذا الاحتمال نبطله، وهو احتمال أن يكون الحكم ثابتا في جميع موارد انتفاء شنو؟ القيد. إذا كان الحكم ثابت في جميع موارد انتفاء القيد وثابت مع وجود القيد، إذن أي فائدة في التقييد؟ التقييد يكون لغوا وبلا فائدة. فصونا لكلام المتكلم الحكيم عن اللغوية، لابد أن نلتزم بأن الحكم يرتفع عن موارد انتفاء القيد في الجملة. في الجملة واضح المقصود، مبين في مفهوم الوصف، يرتفع عنه في الجملة، لأن ثبوت الحكم في جميع الموارد يلزم منه لغوية ذكر القيد. فلأجل أن لا يلزم اللغوية، لا تلزم اللغوية، نلتزم بانتفاء الحكم في موارد انتفاء القيد في الجملة، هذا نلتزم به. أما أن يدل التقييد بالوصف ونحو الوصف على انتفاء الحكم في جميع موارد انتفاء القيد اللي هو معنى المفهوم، اللي هو معنى انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء القيد، فهذا لا يلتزمون به في مفهوم الوصف ولا في مفهوم الشنو، في مفهوم القيد. إذن غاية ما تدل عليه الجملة في المقام، الرواية الصحيحة في المقام، هو أن نقول مع انتفاء القيد، يعني مع كون القتال بلا إذن، هذا معنى انتفاء القيد. مو أمير أمره الإمام، قلنا كناية بناءً كناية على ماذا؟ عن الإذن. فإذا انتفى القيد بأن كان القتال بلا شنو؟ بلا إذن غير مأذون فيه، واضح؟ لا يمكننا أن نثبت ماذا؟ أن هذا القتال الغير المأذون فيه شنو ينتفي عنه شنو؟ الحكم. هذه الملاحظة على هذا التقريب، وهي ملاحظة عامة على كل استدلال بمفهوم الوصف أو نحو الوصف، مما يرجع محصله إلى التمسك بقاعدة احترازية القيود. لكنه يمكن أن يقال، يمكن أن يقال بأن هذا الكلام تام في غير المقام، تام في غير المقام، وأما في المقام فهذا الكلام غير تام، بل التقييد بالوصف يدل على انتفاء سنخ الحكم، أي انتفاء الحكم عن جميع موارد عدم القيد، يدل على انتفاء الحكم عن جميع موارد عدم القيد، وهو معنى المفهوم، وهو معنى انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء القيد. توضيح هذا المطلب، وهو مطلب سيال، مطلب كلي يمكن الاستفادة منه في موارد كثيرة. توضيح هذا المطلب هو أن يقال بأن معنى أن قاعدة احترازية القيود لا تدل على المفهوم، يراد أن يقال بها هذا المعنى، أنه في موارد انتفاء القيد، في موارد انتفاء القيد هناك احتمالات ثلاثة. احتمال الأول أن يكون الحكم ثابتا في جميع تلك الموارد. احتمال الثاني أن ينتفي الحكم عن جميع تلك الموارد. احتمال الثالث أن يثبت الحكم في بعض تلك الموارد دون بعض. قاعدة احترازية القيود تقول احتمال الأول يلزم منه لغوية التقييد، مو أن يثبت الحكم في جميع موارد انتفاء القيد، يلزم منه لغوية التقييد فهو مستبعد، فيدور الأمر بين احتمالين: احتمال انتفاء الحكم عن جميع موارد عدم القيد، واحتمال انتفاء الحكم عن بعض الموارد دون بعض آخر من غير تحديد، من غير تشخيص، واضح؟ قاعدة احترازية القيود تقول أن التقييد بالوصف ليس فيه دلالة على الأول، يعني على شنو؟ على انتفاء الحكم عن جميع موارد انتفاء القيد، ما بيه دلالة على هذا. ليش؟ لاحتمال أن يكون الحكم ثابتا في بعض هذه الموارد دون البعض الآخر. هذا معنى قاعدة احترازية القيود، وهذا معناه أن قاعدة احترازية القيود إنما تجري عندما يكون هناك احتمال ثالث في قبال الاحتمالين الأول والثاني. احتمال ثالث أن الحكم يثبت في البعض دون البعض الآخر. وأما من ناحية كلية نتكلم، وأما قبل أن نجي للتطبيق، وأما إذا فرضنا أن في أن موارد انتفاء القيد ليس فيها إلا احتمالان، ليس فيها إلا احتمالان واحتمالين، إلا احتمالان، إلا احتمالان. احتمال الأول أن يثبت الحكم في جميع الموارد، احتمال الثاني أن لا يثبت الحكم في جميع الموارد. إذا دار الأمر بين هذين الاحتمالين حينئذ انتفاء القيد يلزم انتفاء شنو؟ انتفاء الحكم عن جميع الموارد، لأن ثبوت الحكم في جميع الموارد يلزم منه لغوية شنو؟ القيد. فيتعين الاحتمال الثاني، وهو شنو؟ أن ينتفي الحكم عن جميع الموارد انتفاء القيد، وهو معنى المفهوم، وهو معنى انتفاء سنخ الحكم بانتفاء القيد، فيكون التقييد حينئذ دالا على المفهوم ودالا على انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء القيد. هاي بشكل كلي اعتقد واضح، يعني ما يمكن المناقشة به. لماذا لا نصير الى المفهوم؟ لماذا لا نقول ان انتفاء القيد واضح يلازم انتفاء سنخ الحكم، انتفاء الحكم عن كل موارد انتفاء القيد؟ لماذا لا نقول بذلك؟ لانه هناك احتمال ثالث، وهو ان يكون الحكم ثابتا في بعض تلك الموارد دون بعض اخر، فكيف ننفي الحكم عن جميع الموارد؟ أما عندما يدور الأمر بين الاحتمالين ويكون أحد الاحتمالين مستلزما للغوية التقييد الذي ينزه عنه كلام المتكلم الحكيم، فلا بد أن يصارف الاحتمال الثاني، والاحتمال الثاني يعني المفهوم، يعني انتفاء سنخ الحكم بانتفاء القيد، وهو المطلوب. نجي نطبق في المثال المعروف اللي يذكر لقاعدة احترازية القيود. افرض قال اكرم الرجل العالم، اكرم الرجل العالم، مو هذا التقييد بالوصف؟ هل فيه دلالة على انه اذا انتفى العلم ينتفي سنخ الحكم؟ طبيعي وجوب الاكرام او لا؟ قالوا لا، ما بيجي دلالة، بل فيه دلالة على انتفاء شخص الحكم، هذا مسلم، واضح الفرق بين شخص الحكم سنخ الحكم. شخص الحكم يعني الحكم المنشأ في القضية، هذا الحكم المنشأ في هذه القضية، هذا بلا أشكال مقيد بأطرافه بقيوده، المنشأ معه مأخوذ فيه، فشخص الحكم ينتفي بانتفاء القيد. لكن هذا مو هذا المفهوم، المفهوم هو انتفاء شنو؟ سنخ الحكم، طبيعي الحكم. هنا قالوا أن التقييد بالوصف ليس فيه دلالة على انتفاء سنخ الحكم، يعني طبيعي وجوب الإكرام عند انتفاء الوصف، واضح. نعم، نلتزم بانتفاء الحكم عن بعض الموارد في الجملة منعا للغوية شنو؟ لغوية ذكر القيد. هذا الكلام السابق تطبق عليه، لأن تحليل هذا المطلب هو هذا، هو أنه إذا انتفى العلم، إذا انتفى العلم فالاحتمالات ثلاثة، موارد انتفاء العلم متعددة كما هو واضح، لأن ماكو علم ما يخالف، لكن رجل مرة يكون عادل، مو مرة يكون سيد، مرة يكون مخترع، مرة يكون قائد عسكري إلى آخره، كلها موارد لانتفاء شنو؟ لانتفاء القيد. احتمالات ثلاثة. احتمال الأول أن يثبت الحكم في جميع هذه الموارد، في جميع هذه الموارد، هذا الاحتمال الأول. هذا الاحتمال الأول باطل، يعني يلزم من لغوية القيد، فيدور الأمر بين احتمالين. احتمال الثاني أن ينتفي عن جميع الموارد اللي هو معنى المفهوم. احتمال الثالث شنو؟ أن يثبت في البعض دون البعض الآخر. هذا الاحتمال الثالث لا نافية له في المقام، من الممكن أن تكون العدالة ملاك يقوم مقام العلم في ماذا؟ في وجوب الإكرام، ممكن، لكن كون قائد عسكري ليس ملاك، ممكن، واضح. ممكن أن يكون كون سيد ملاك لوجوب الإكرام يقوم مقام العلم، لكن كون كذا ليس ملاكا لوجوب الإكرام، هذا احتمال لا نافي له في المقام، فالأمر يدور بين هذين الاحتمالين، ولا نافي الاحتمال الثالث، إذن لا معين الاحتمال الثاني، وهو انتفاء جميع الحكم عن جميع الشنو؟ المواد. ما إلى معين، هذا ما إلى دليل، ما قام عليه دليل، ما يمكن الالتزام به. واضح. بل قلنا نلتزم بالمفهوم في الجملة لأجل أن شنو؟ لأجل أن لا يكون القيد شنو؟ لغوان. بنقول بهالمقدار قطعا الحكم ليس ثابتا في جميع هذه الموارد، موارد انتفاء القيد، هذا المقدار نقوله. لكن وين ثابت وين منتفي؟ من ندري في الجملة بنحو القضية المهملة، هذا تطبق هاي القاعدة عليه ويلتزم بعدال بعدم دلالة التقييد بالقيد بالوصف ونحوه على انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء القيد. وأما في محل الكلام، في محل الكلام ظهر أن الأمر يختلف، بل يمكن أن يقال أن الأمر في المقام دار من احتمالين لا ثالث لهما، بين أن يثبت الحكم في جميع موارد انتفاء القيد وبين أن ينتفي الحكم عن جميع موارد انتفاء القيد ولا ثالث. وذلك لأنه في المقام القيد شنو هو؟ الإذن. إذا انتفى الإذن يكون القتال غير مأذون به، هذا القتال الغير المأذون به أفراد متساوية لا يتميز بعضها بخصوصية يمكن أن تكون هي ملاك لثبوت الحكم فيه دون شنو؟ دون غيره. أفراد القتال بلا إذن قد تتمايز بأشياء، يكون هذا معركة بالسيوف ومرة معركة بالرصاص، تتمايز بأشياء لكنها قطعا هي ليست دخيلة بحيث تكون المعركة بالسيوف موجبة لثبوت الخمس، معركة بالكذا غير موجبة لثبوت الخمس، هذا ما احتماله، بس احتماله مقطوع العدم. إذا نقدر نقول أن أفراد القتال بلا إذن هي أفراد متساوية لا يتميز بعضها بخصوصية يمكن أن تكون ملاكا لوجوب التخميس والتقسيم دون، هاي مهمة، دون بقية شنو؟ بقية الأفراد. من احتمل هذا أصلا؟ إذا ما احتملنا معناه أن الأمر يدور بين أن يكون الحكم بالتخميس والتقسيم ثابت في جميع موارد القتال بلا إذن وبين أن ينتفي عن جميعها، وحيث أن الأول يلزم من لغوية القيد فيتعين الثاني، يتعين انتفاء الحكم عن جميع أفراد عن جميع موارد انتفاء القيد. والنكتة هي هذه، أنه في مثال أكرم العالين نحتمل أن العدالة ملاك يقوم مقام العين في وجوب الإكرام، واضح نحتملها. وسائر الأمور الأخرى الموجودة في الأفراد ليست ملاكا، ممكن هذا أن العدالة تقوم مقام العين في وجوب الإكرام، كون الشخص محترم، كون ذا منفعة اجتماعية ملاك يقوم مقام العلم في وجوب شنو؟ في وجوب إكرامه، ممكن أن نفترض هذا. إذا احتمال ثبوت الحكم في بعض موارد انتفاء القيد دون البعض الآخر احتمال قائم لا نافي له، بينما في محل كلامنا هذا الاحتمال منتفي، لأن أفراد انتفاء الإذن والقيد أفراد متساوية، ليس هناك خصوصية موجودة في بعض الأفراد نحتمل احتمال معتد به أن تكون هي ملاك لوجوب الخمس فيها دون سائر الشنو؟ دون سائر الأفراد الأخرى، هذا احتمال غير قائم، بل الأمر في المقام يدور بين أن يثبت وجوب الخمس والتقسيم في جميع الموارد وبين أن لا يثبت. والاحتمال الأول كما قلنا معناه أن القيد ليس دخيل وليس له أي فائدة ويكون ذكره لغوا. والاحتمال الثاني وهو انتفاء الحكم عن جميع الموارد هو معنى المفهوم، وهو معنى انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء القيد. وبهذا البيان يتبين أنه يمكن الاستدلال بالقيد بذكر القيد في الرواية بقطع النظر عن مفهوم الشرط، حتى إذا قلنا أن الجملة الشرطية ليس لها مفهوم مثلا يمكن الاستدلال بذكر القيد في المقام. هذا هو التقريب الثالث لدلالة الرواية على التفصيل الأول. وتبين من مجموع هذا الكلام أن دلالة الرواية على التفصيل الظاهر أنها تامة، إما بتقريب مفهوم الشرط في الجملة الأولى، وإما بتقريب قاعدة احترازية القيود بلحاظ ماذا؟ بلحاظ قيد مع أمير أمره الإمام عليه السلام. هذا تمام الكلام في هذه الصحيحة وفي هذه الرواية. وتبين إلى هنا أنه قام دليل في الحقيقة على هذا التفصيل، التفصيل بين القتال المأذون فيه والقتال غير المأذون فيه. القتال المأذون فيه يثبت فيه التقسيم والتخميس والتقسيم، بينما القتال غير المأذون فيه الغنيمة كلها تكون علما للإمام عليه السلام، ومرسلة الوراق المتقدمة تكون مؤيدة لذلك، لأن قلنا أن مرسلة الوراق دلالتها صريحة نصا في المقصود في المطلوب في التفصيل. خب هي فيها ضعف سندي لكنها تصلح بلا إشكال تأييد وتأييد المقام تأييد النتيجة. لكن هذا كله بالرغم من هذا الكلام كله، مع ذلك لازالت هناك عقبات أمام الالتزام بهذه النتيجة، حيث أنه الدعية وجود ما يعارض صحيحة معاوية بن وهب ومرسلة الوراق. الدعي وجود ما يعارض الصحيحة والمرسلة، وهذا المعارض يتلخص في روايات لا بد من استعراضها لنرى أنها صحيح تعارض صحيحة معاوية بن وهب أو لا. وعلى تقدير المعارضة وتمامية هذا المعارض سندا ودلالتان، فحينئذ كيف نعالج هذا التعارض القائم بين هذه الروايات؟ الرواية الأولى التي ادعي كونها معارضة للصحيحة السابقة هي رواية الحلبي المروية في الباب الثاني الحديث الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الثاني الباب الثاني الحديث الثامن. الرواية رويها الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن سعد عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: فالرجل من أصحابنا يكون في أوانهم كما في الوسائل، وفي غير الوسائل يكون في لوائهم، إشارة إلى المخالفين، يكون في أوانهم أو لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة، يصيب أن يخرج وياهم المعركة ويصيب غنيمة. قال: يؤدي خمسنا ويطيب له، يؤدي خمسنا ويطيب له الباقي. استدلال بالرواية واضح، مورد الرواية هو القتال الغير المأذون فيه معهم مع المخالفين مع الظلمة مع الغاصبين لحقوق أهل البيت غير مأذون فيه، فهو قتال غير مأذون فيه أصاب به هذا الرجل غنيمة. ماذا يصنع بهذه الغنيمة؟ والإمام عليه السلام بعبارة صريحة فصيحة قال: هي ليست لنا، كأنه قال لا ليست لنا، يخرج خمسها ويأخذ شنو الباقي، وهو معنى التقسيم تخميس والشنو والتقسيم، هو معنى أن الغنيمة ليست لهم وإنما حكمها أنها شنو تخمس والغانم يأخذ الباقي. واضح؟ إذن فيها دلالة واضحة على أن الغنيمة ليست للإمام، لأن اكتفى الإمام منها بماذا؟ بالخمس، يخرج خمسة، يخرج خمسنا أو خمسها كما في بعض النسخ كما سنشير، ويطيب له ويطيب له على الغنيمة تطيب له، فتكون معارضة للصحيحة السابقة وللمرسلة السابقة التي تقول أن الغنيمة التي يصيبها المقاتل في قتال غير مأذون فيه كلها المن للإمام عليه السلام، فيقع التعارض بينهما بهذا الشكل. هذه الرواية، هذه الرواية في الحقيقة فيها كلام، في متنها كلام، في سندها كلام، وفي دلالتها أيضا كلام. أما الكلام في متن الرواية، فالرواية فيها اختلاف في المتن بحسب النسخ من جهتين. الجهة الأولى أن الموجود في 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 التهذيب المطبوع وفي الوافي للفائض وفي شرح التهذيب للعلامة المجلسي ملاذ الأخيار المصنع بملاذ الأخيار وفي البرهان للمحدث البحراني وكذا في تفسير العياشي نقلا عن الحلبي، نفس الرواية ينقلها العياشي أيضا غير التهذيب عن الحلبي مباشرة، وكذا في جامع أحاديث الشيعة اللي هو كتاب يمكن الاعتماد عليه في هذه المسائل. الموجود في هذه الكتب جميعا التي تنقل الرواية عن التهذيب كما في أغلبها ينقلوها عن التهذيب، أو التي تنقل الرواية عن الحلبي بلا توسط التهذيب كالعياشي، الموجود فيها جميعا هو يكون في لوائهم، في لوائهم، بينما الموجود في الوسائل المطبوع بل مخطوط كما يقول المعلق والعهدة عليه، الموجود في الوسائل المطبوع والمخطوط اللي اعتمدوا عليه مثلا في هذه الطبعة هو في أوانهم، هذا اختلاف من هاي الجهة في أوانهم. الناحية الثانية أن الموجود في التهذيب المطبوع وشرح التهذيب للعلامة المجلسي والبرهان في تفسير القرآن واضح، هؤلاء كلهم ينقلون عن التهذيب، يعني البرهان ينقل عن التهذيب، علامة المجلسي في ملاذ الأخيار أيضا ينقل عن من؟ عن التهذيب. إذن هناك نسخ متعددة للتهذيب اتفقت، واضح. وكذا في جامع حديث الشيعة، واضح، الموجود يؤدي خمسها، يؤدي خمسها. في حين الموجود في الوسائل والوافي وبعض نسخ التهذيب كما في جامع أحد الشيعة يقول في بعض نسخ التهذيب مو خمسها وإنما شنو سيدي خمسنا، وبعض كما في جامع أحد الشيعة. وكذا يظهر من رواية الحلبي حسب نقل العياشي، وكذا فيه ما نقله العياشي عن الحلبي الموجود شنو يؤدي خمسنا، يؤدي خمسنا. أما عبارة يؤدي خمسا كما في بعض كتب الاستدلال، الظاهر أنه اشتباه، الظاهر أنه اشتباه، لا وجود لهذه العبارة في شيء من الأصول، ما موجود عليها. يؤدي خمسا موجودة في بعض كتب الاستدلال لاحظتها، الظاهر أنه ما لا أصل. زين، هذا الاختلاف من الجهة الأولى ظاهر أنه ما يترتب عليه أثر عملي ولا ثمرة عملية في أوانهم أو في لوائهم، في أوانهم يعني في زمانهم، وجوه من أصحابنا في زمانهم، وبالنتيجة خرج معهم وأصاب شنو غنيمة، وبعدين يقول خرج معهم فأصاب شنو غنيمة، ما يأثر في لوائهم أو في أوانهم، لا يترتب عليه حسب الظاهر ثمرة عملية، بينما الاختلاف من الجهة الثانية يترتب عليه أثر عملي مهم كما سيتضح إن شاء الله عند الكلام في دلالة هذه الرواية، أنه فرق أكو بين يؤدي خمسها وبين يؤدي شنو خمسنا. زين، هذا الكلام في المتن. أما الكلام في السند، الرواية ينقلها الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد، والمقصود به سعد بن عبد الله الأشعري، وسند الشيخ الطوسي به تام بلا إشكال كما في المشيخة والفهرست على ما أتذكر، عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي. ليس في هذا السند من يتوقف فيه إلا علي بن إسماعيل، الباقي كلهم ثقات ومن أعيان الطائفة إلا علي بن إسماعيل. علي بن إسماعيل وقع فيه كلام، فلا بد من أن نتعرض إلى هذا الكلام لنرى أنه يمكن الاعتماد عليه. طبعا في أكثر الكتب الإسلامية عبروا عنها بالصحيحة، ها عبر عنها بماذا؟ بالصحيحة أو المصححة. علي بن إسماعيل وقع في أسانيد كثير من الروايات، وقع في أسانيد كثير من الروايات، لكنه مشترك بين جماعة، بعضهم ثقات وبعضهم ليسوا كذلك، ليسوا ثقات. هل يمكن تحديد من هو علي بن إسماعيل الواقع في سند هذه الرواية؟ واضح أو لا؟ نقول أن علي بن إسماعيل هذا العنوان مشترك بين جماعة، بين جماعة، مشترك بين علي بن إسماعيل بن شعيب الميثمي من ذرية ميثم التمار رضوان الله عليه، هذا الرجل اللي هو من وجوه المتكلمين، أول من تكلم من الإمامية، تكلم يعني علم الكلام مقصود، أول من صنف في الإمامة من الإمامية، له كتاب الكامل، كتاب معروف في الإمامة. هذا الرجل ثقة بلا أشكال، يعني بلا أشكال بهالمعنى أنه ثقة، نبني على وثاقته، وذلك باعتبار رواية صفوان عنه كما واضح جدا في طريق الصدوق إليه. صفوان يروي عنه حتى يصير ثقة، صفوان يروي عنه عن الميثمي، لا عن علي بن إسماعيل بن شعيب الميثمي. هذا الرجل ثقة، سبعدين نجي أنه هو علي بن إسماعيل في روايتنا أو لا. هذا الرجل ثقة ليش؟ لأن صفوان بن يحيى يروي عنه بدليل أن طريق الشيخ الصدوق كما في مشيخة التهذيب إلى علي بن إسماعيل الميثمي يمر بمن؟ بصفوان، وهذا يروي عن أبيه عن كذا عن كذا عن صفوان بن يحيى عن علي بن إسماعيل الميثمي. إذن صفوان هو راوي كتابه، مو فقط يروي عنه، صفوان راوي كتاب علي بن إسماعيل الميثمي. فإذن هذا يكفي في وثاقته، لكنه الظاهر أنه راح نوخر من الاحتمالات هذا الرجل، لأنه نستبعد جدا أن يكون هذا الرجل هو المراد بعلي بن إسماعيل في روايتنا، وذلك لاختلاف الطبقة كما هو واضح، لأنه في روايتنا قلوا ياي هو يروي عن صفوان، علي بن إسماعيل هو يروي عن صفوان، بينما الميثمي يروي عنه صفوان، بينما الميثمي يروي عنه صفوان، وفي روايتنا علي بن إسماعيل هو يروي عن ماذا؟ عن صفوان. سما مو في الدليل هذا جزمي قطعي بأنه هو غيره، لكن لكنه من المستبعد جدا أن يكون علي بن إسماعيل في روايتنا هو الميثم الذي يروي صفوان بن يحيى كتابه، بحسب ما يقول الشيخ الصدوق في المشيخة، إن قلنا طريقا يمر بماذا؟ بصفوان بن يحيى عن علي بن إسماعيل الميثمي. نستبعد جدا أن يروي، واضح يعني يروي هو مرة أخرى عن من؟ عن صفوان. لأن هذا كنا نستبعد نوخر على كتفه، هذا واحد. الثاني علي بن إسماعيل ابن عمار، علي بن إسماعيل ابن عمار، هذا من وجوه من روى الحديث وهو ثقة لرواية ابن أبي عمر عنا، ثبت في مورد، ما جبت المورد بس مورد موجود بسند صحيح أن ابن أبي عمر روى عن علي بن إسماعيل بن عمار، ظاهر هو يصير ابن أخت قولوا ياي إسحاق بن عمار، إسحاق عند أخ اسمه إسماعيل، هذا ابن أخت إسحاق بن عمار، ها اي اسحاق بن عمار، ها ابن اخو اسحاق بن عمار، ثقة لرواية ابن ابي عمر عن هذا، هم ثقة، هذا هم نستبعده، يعني نستبعد ايضا ان يكون هو المراد بعلي بن اسماعيل في روايتنا بنفس الملاك السابق اللي استبعدنا به الميثمي، وهو شنو؟ وهو ان ابن ابي عمر يعتبر في طبقة صفوان او متقدم على صفوان، ابن ابي عمر هو اما في طبقة صفوان او متقدم عليه، يعني صفوان متأخر عنه، واضح؟ فحينئذ كيف نلتزم بان علي بن اسماعيل بن عمار الذي يروي عنه منه ابن أبي عمر هو نفس علي بن إسماعيل في روايتنا الذي يروي عن من؟ عن صفوان. دال ابن أبي عمر جيب صفوان، يعني قلنا في طبقة واحدة، إذا لم ندعي ما هو أكثر من ذلك، شكل ما قلنا هناك أن علي بن إسماعيل الميثمي لا يمكن أن يكون راوي كتابه هو منه؟ هو صفوان، وهو يروي عن من؟ عن صفوان. هنا نقول بأنه ما يمكن أن ابن أبي عمر يروي عن علي بن إسماعيل بن عمار، وعلي بن إسماعيل في روايتنا هو ابن عمار يروي عن من؟ عن صفوان، بنفس الملاك السابق، هذا هم مستبعد، فنوخر من دائرة الاحتمالات. احتمال الثالث أن يكون المقصود بعلي بن إسماعيل ابن يقطين، إلى عنوان هذا مجهول، هذا الرجل روى رواية واحدة في الكافي، ذكر في الكافي رواية واحدة في باب الحجة، لم يذكر في كتب الرجال، ليس له ذكر في كتب الرجال. بعض الرواة لهم ذكر في كتب الرجال وفي الروايات، هم موجود في الأسانيد هم مذكور في كتب الرجال، بعضهم مذكور في الروايات دون كتب الرجال، هذا واحد منهم. في أسانيد الروايات أكو في رواية واحدة مذكور لكن بالرجال ما ذكره، هذا واحد. الرابع هو منه إسحاق بن عمار التيمي، هذا الرجل له رواية واحدة في علي بن اسماعيل التيمي، علي بن اسماعيل التيمي، ظهر الوقت انتهى. علي بن اسماعيل التيمي له رواية واحدة في تفسير القمي، لم يذكر ايضا في كتب الرجال، مجهول. هاي اثنين. الخامس هو الدغشي، علي بن اسماعيل الدغشي، روى عنه صفوان فهو ثقة لأن صفوان روى عنه، لكن يجي نفس الاستبعاد السابق، يعني استبعاد أن يكون علي بن اسماعيل في روايتنا هو منه دغشي، لأنه دغشي بالغين دغشي. الاحتمال السادس علي بن اسماعيل بن عيسى، علي بن اسماعيل بن عيسى ذكره الصدوق في طريقه إلى كل من زرارة وحرير بن عبد الله السجستاني وحماد بن عيسى، يروي عنه عبد الله بن جعفر الحميري وهو يروي عن حماد بن عيسى، لم يذكر في كتب الرجال. علي بن اسماعيل بن عيسى لشهد صدوق ذكر في طرقه إلى ثلاثة من الرواة، لم يذكر في كتب الرجال بهالعنوان. طبعا قد النجاشي ذكر بعنوان علي بن اسماعيل يقصد به منه كما سيجي ابن عيسى، لكن بعنوان علي بن اسماعيل بن عيسى لم يذكر في كتب الرجال. السابع هو علي بن اسماعيل السندي، علي بن اسماعيل السندي لم يقع في اسانيد الروايات بهالعنوان طبعا، علي بن اسماعيل الشنو سندي لم يقع في اسانيد الروايات. ذكر الكشي تحت عنوان علي بن اسماعيل هاي العبارة وهي مهمة، فقط اقراها راح الوقت، فقط قرأ العبارة. ذكر الكشي ان نصر بن الصباح قال علي بن اسماعيل ثقة وهو علي ابن السندي، لقب اسماعيل بالسندي. ابوه يقول هذا علي بن اسماعيل، ابوه اسماعيل لقب بيش بالسندي، اذا علي ابن اسماعيل السندي، علي بن اسماعيل هو نفس علي بن شنو السندي اللي له ترجمة خاصة اللي ما تعرضنا سيجي هنتعرض إليها، هو نفس علي شنو علي السندي، هو نفس علي ابن شنو اسماعيل، فنقدر نقول علي ابن اسماعيل السندي لأن يعني السندي لقب المن لإسماعيل. واضح الأمر يدور بين هذه العناوين التي ذكرناها، والكلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.